مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا. ما تبعد عني ميادين وحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين قوسين سينما، وإذا قلنا سينما معناته فيلم، معناته أكشن، معناته هوليوود، معناته القوة الناعمة، معناته سلو بطشور، بطيء ولكن أكيد المفعول. فما بالك إذا أغرقت الحياة الدنيا بالأفلام على مدار الساعة وبالتنافس في الإخراج والعبقرية والإبداع في هذه الصورة الأخاذة الجاذبة الساحرة في حياة الناس. في معجم علم النفس وعلم النفس التحليلي اللي اشترك فيه 5 كبار علماء عرب مختصون، في مصطلح اسمه التوحد، بس مش التوحد المرضي، لا، هذا التوحد خاص بعلم النفس، ألا وهو غير المحاكاة والتقليد. عندما ترى إنسان على المسرح الذي يمثل على المسرح قاعد يقلد، نعم، بينما الذي يتوحد وعندما يشاهد فيلم فيدخل في الشخصيات ويحل محله ومكان الآخر. احنا نشوف أفلام والناس ترى الأفلام يعلمون أنه فيلم وتمثيل وكذب ويعني، ومع ذلك يبكون مع بكائهم ويحزنون مع حزنهم ويفرحون بانتصارهم، بل ربما لا ينامون من القلق الذي أحدثهم فيلم الرعب أو فيلم الدم. ما هذا التأثير المرعب؟ إنها الأفلام. الإنسان عندما يأخذ قناعاته في الحياة من حيث العموم في عدة يعني مغذيات أو مصادر. المصدر الأول مصدر الذاتي، الانطباعات الشخصية، أنا انطباع الشخصي عن القضية الفلانية كذا، رؤيتك، سماعك هنا وهناك. 2، الإحصائيات، من الذي يصل الإحصائيات؟ لكن 3، والمؤثر الأكثر هو الأفلام، الصورة التلفزيونية. إحنا اليوم راح نتكلم عن أهمية هذا الموضوع، الفيلم، من خلال لقائنا مع الكاتب والمنتج والمخرج السينمائي الخبير فاروق عبد العزيز، وهو له تاريخ في هذا الإنجاز من خلال إنتاجه فيلم عن الإعجاز العلمي في القرآن، ليس عن طريق كتاب ولا محاضرة ولا مناظرة، ولكن عن طريق فيلم قام به وأنتجه، اسمه أبواب السماء، عرض في أماكن كثيرة وحاز على رضا وإعجاب وتأثير. فمع هذا الحوار مع الأخ والأستاذ فاروق عبد العزيز. أستاذ فاروق، وأنا أشاهد هذا الفيلم خطر على ذهني سؤال: ماذا يمكن أن يؤثر هذا الفيلم الرائع الجميل اليتيم في ظل طوفان من الأفلام الغربية سنوياً وهي ليس لها هم إلا تشويه الإسلام وصورة المسلمين؟
للإجابة البسيطة، هو بالتأكيد لا يؤثر أمام هذا الطوفان، لأن احنا بدأنا، أعتقد أننا قد بدأنا كمسلمين في إدراك أهمية الإعلام متأخراً جداً 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 جداً، متأخرين بحوالي 100 عام تقريباً. فالآن بدأ، ولابد أن نبدأ من نقطة ما. أنا أعتقد أن لما بدأت في إنتاج هذه الأفلام، وقبلها كان في تجارب لشباب آخرين في الثمانينات وتجارب من قبل ذلك وما بعدها، لكن كان تجارب محدودة، محدود النطاق، محدود التكنولوجي. الآن من سنة 2008 أنا أنتجت حوالي 9 أفلام بالاستعانة بمساهمات من أوقاف أهلية، ومازلنا مستمرين. فأنا أعتقد أنه في خلال من هذا المنظور، لو اشتغلنا على مدى 10 سنوات أيضا، يبقى عندنا رصيد أكبر بكثير مما كنا نحلم به عندما بدأنا. على الأقل هي نقطة بداية وبدأنا.
طيب،
نحمد الله.
هل تتوقع، يعني أظن توافقني، أن ما في دراسة موضوعية لرصد الأثر الإيجابي والفعال لهذه الأفلام كنحن كأدوات ما عندنا، ولا عندك رأي آخر؟
لا، أنا أوافقك تماماً. لا توجد دراسة إلى اليوم لرصد تأثير هذه الأفلام بسبب قلة الأفلام، وبالتالي لا أحد يعلم إلى أين تصل ولا كيف تؤثر، ولكن عندي من تجارب الشخصية أستطيع أن أجيب بالتالي. عندما أنتجت الفيلمين الأوليين، فيلم موريس والفرعون ومن الكون الصغير للكون الكبير، مجرد وضع إعلان على اليوتيوب يتضمن تريلر أو اللي هي المقدمة إعلان عن الفيلمين، وصلتني كمية إيميلات جيدة من غربيين. واحد منهم أذكره إيطالي ظل يتراسل معي ويعيش في السويد، ويصبح يتراسل معي بشكل مستمر حول يسأل حول الإسلام وحول هل يعقل أن في القرآن تكون إشارات علمية حديثة بينما القرآن أنزل منذ 4400 عام. فهذه ده واحد من المؤثرات، لكن احنا عملنا دراسة على قدنا في حدود محدودة يعني مع اليوتيوب. اليوتيوب أنا عندي قناة الفاروق تشانل، فرحت حطيت عليها الفيلم بالإنجليزية في ويك اند فقط، يعني يوم سبت وحد بالويك اند الغربي. عدد المشاهدين الذين شاهدوا الفيلم كاملا 33,000، الذين صبروا وشاهدوا الفيلم كاملا. الفيلم علمي ثقيل وليس فيه مشاهيات ولا مرغبات من اي نوع كان،
وكاملا
شاهدوه كاملا، ان صبروا عليه لمده ساعه 33,700 وكذا. الذين فتحوه ولم يستكملوا مشاهدته 3,800,000 تقريبا. وهذا قصدي، انا اعني بهذا انه هناك حب استطلاع لدى كميه كبيره من المشاهدين، ان لما يقرأوا اعلان عن فيلم له علاقه بين القران والعلم، من حب الاستطلاع سيفتح الويب سايت ويشاهد. الذي صبر وشاهد عندنا هذا العدد، الان شغالين على خطه سنويه، ان شاء الله في نهايه هذا العام هنعرف كم شخص شاهدوا. وبعضهم يتصل بنا، بعضهم يكتب تعليقات على القناه نفسها، يكتب تعليقات وتعليقات رائعه والحمد لله.
في مجال البرامج التلفزيونية التي تخص الإعجاز العلمي والقرآني، نحن نذكر مثلا مصطفى محمود هو الأبرز، وجاء من بعده أسماء كثيرة. أنت لست برنامج، أنت فيلم، أنت يعني أنتجت أفلام، فهل هنالك فارق إضافة؟
هناك فرق جوهري بين الفيلم وبين البرنامج. البرنامج بيكون فيه متحدث ويستعين ببعض المواد البصرية أحيانا إذا تيسرت. مصطفى محمود الله يرحمه كان يعمل هذا الشيء في برنامج العلم والإيمان، مجرد عنوان برنامجه هو نفسه دعوة لاستخدام العلم في سبيل الإيمان أو تعميق الإيمان أو الوصول إلى مفاتيح الإيمان.
مع ملاحظة أن مصطفى محمود كان يتعب على التوثيق العلمي ويأتي بأفلام، يعني ما تلاحظ أنه في قرب من أفلامك ولا؟
تمام، كانت أفلام علمية، في أفلام علمية ترد إلى التلفزيون كان يأخذ منها مقاطع ويستخدمها في البرنامج. أفلام علمية طبعا بلا شك بمستوى عصره كان ممتاز. الآن لا يستطيع المشاهد أن يتحمل أفلام مصطفى محمود لأنها زي ما قلت هي برنامج. ما الفرق بين البرنامج وبين الفيلم الوثائقي؟ كبير للغاية. فيلم الوثائقي ممكن يحتوي على، بنتكلم على مثلا ما بين 10,000 إلى 12,000 صدمة بصرية. البرنامج هو عبارة عن شخص متحدث وبياخد مقاطع يستخدمها لتوكيد نقطة معينة، فبالتالي رسالة البرنامج ما تزال هي نفسها رسالة الفيلم. ولكن ميزة الفيلم أن في إمكانية للطاقة البصرية أكثر، إمكانية الموسيقى التي تؤلف خصيصا، يعني في الفيلمين الأوليين كان عندي مؤلف موسيقي خاص للفيلمين،
الموسيقى التصويرية،
الموسيقى التصويرية كان دكتور سليمان دكان. أقصده أنه قوة تأثير الفيلم على المدى البعيد هي أقوى وهي الأدوم، بينما البرنامج دائما يكون مرتبط بموسم معين وتأثيره يرتبط بهذا الموسم، يعرض في رمضان 30 حلقة شيء من هذا القبيل. لا أقلل من دور البرنامج، البرنامج مهم لأنه يتخاطب مع المشاهدين في بيوتهم مباشرة ويحقق نجاحا ويصيب نجاحا في هذا الاتجاه، ويمكن رصد تأثيره أيضا بواسطة شركات الرصد. لكن الفيلم الوثائقي له عنصر الديمومة، هناك أفلام وثائقية ما زلنا نشاهدها أنتجت في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والسنة لها قيمتها، ما تزال محتفظة بها إلى اليوم ونشاهدها.
الحوار لم ينتهي بعد والتحدي كبير، والأستاذ راح يذكر لنا الآن أسماء غربية من خلال أفلامه عنها أو من خلال تأثره بالأفلام التي أنتجها. لابد أن يكون لنا مشاركة في هذا، وأدعو أيضا المختصين من أهل السينما والإعلام والمهتمين في هذا الشأن أن يتابعوا معي ويشاركون الهم. أول ما سمعت كلمة محرقة في أجواء الإعلام لم أفهمها، ثم عرفت من خلال الممارسة أن الإعلام محرقة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن يجلس الإنسان يعد برنامج ويسوي دراسة ويسافر ويأتي ويعمل تقرير ساعة، ساعة لربع، نصف ساعة، فيها عشرات المشاهد والبحوث والعلوم، ثم تعرض في ليلة أو نهار نصف ساعة، ثم هناك من شاهدها وهناك من لم يشاهدها، وإذا أعدتها قالوا يا عمي هذا قديم قاعد يعيد ما عنده شيء، أموال وجهود وسهر ومونتاج وتعب، ومع ذلك تتبخر في لحظة في ظل طوفان متنافس من الإعلام. إذن يحتاج إلى رأس مال. لما يأتي الإعلام ويصب في جانب السينما وتصب في جانب الأفلام الوثائقية يكون الموضوع صعب. لما تكون أفلام وثائقية تجمع بين الدين والعلم يكون الموضوع أصعب. هذا ما استطاع أن ينجح فيه الأستاذ فاروق عبد العزيز. نستكمل الحوار، لا سيما ستدخل معنا في منعطف فكري جديد. تفضل أستاذ فاروق عبد العزيز. هنالك رجل فرنسي اهتممت به اهتماما لافتا، الدكتور الطبيب موريس بوكاي، وأنتجت عنه فيلمين، الأول موريس والفرعون، والثاني من الكون الأصغر إلى الكون الأكبر. ما سر اهتمام الأستاذ فاروق عبد العزيز بالطبيب الفرنسي موريس بوكاي؟ في قصة أكيد.
هناك قصة، هناك قصة. أستاذ، أنا عندي غرام ليس فقط بشغل موريس بوكاي، ولكن أيضا أعمل الآن على فيلم بعنوان نفسة الحياة. هو يكمل ثلاثية موريس بوكاي، ثلاثية الأفلام اللي أنتجها عن موريس بوكاي. ونفسة الحياة يتناول جوانب من نشأة الكون، حفظ الأرض اللي هي حفظ السماء، والسماء محفوظة، كون السماء محفوظة، ويتناول جوانب أخرى منها العناكب والنحل في القرآن، منها عوامل عديدة، ومنها أيضا دراسة تراث وميراث بوكاي، ما الذي بقى من موريس بوكاي.
من هو موريس بوكاي؟
من هو موريس بوكاي؟ سؤال ممتاز. موريس بوكاي هو طبيب فرنسي للأمعاء، في الأمعاء، تخصص في الأمعاء، ولد 1920، وفي درس في مدرسة كاثوليكية طول حياته، وخرج من المدرسة ودخل الجامعة وظل مؤمنا كاثوليكيا ملتزما بإيمانه، كما أبلغني صديقه الأب ميشيل لولو عندما عملت معه لقاء، سجلت معه لقاء للفيلمين في باريس في 2008 و2009، والتقى بمصر بعلماء، لم يلتقي بعلماء مسلمين، أقصد التقى بمرضى مسلمين في الستينات وفي مطلع السبعينات، وهؤلاء المرضى كان يناقشهم في دينهم من وقت لآخر، وكان يعرف بالدين المحمدي بالنسبة له، وأن هناك محمد وهو شخص من الجزيرة العربية أخذ من التوراة والإنجيل بعض القصص المتشابهة وألف كتابا.
هذا هو السائد في ثقافتهم
تماما. فهو التقى مع هؤلاء، وبعضهم كان الرئيس السادات والملك فيصل وهؤلاء، ونصحوا أنه اقرأ القرآن بالعربية، لو قرأته بالعربية لعرفت قرآنا آخر غير المترجم الذي تقرأه. فقرر، وكان أصبح غنيا، أن ترك العيادة وعاد إلى الجامعة ليدرس لثلاث سنوات اللغة العربية، وأصبح ممتاز في اللغة العربية. عندما قرأ القرآن قال: أنا فوجئت بكتاب لم أقرأه من قبل، وأنه وحي إلهي تحقق لي، وتأكدت من صدق وحي الإلهي عندما شاهدت فيه إشارات علمية أثبتها العلم اليوم، بينما أنزل منذ 1400 عام. وبعد ذلك أصبح يشارك في مؤتمرات الإعجاز العلمي، وتعرف على، وأصبح يتردد على العالم العربي بكثرة. ألف كتابا في عام 76 سبب اهتمامي به، وأنني في عام 2008 قرأت الكتاب كاملا، كنت قرأت مقتطفات منه وأنا صغير في سنة 77، كنت لسه مخلصين الجامعة، لكن في سنة 2008 قرأت الكتاب كاملا بعنوان القرآن والإنجيل والعلم. وهذا الكتاب بيع منه 15 مليون نسخة في العالم.
قرأته بالإنجليزي؟
قرأته بالإنجليزية وبالعربية.
نحن اللي قرأنا بالعربية. العلم الحديث في الكتب السماوية الثلاث.
نعم،
هو القرآن، أنا... الإنجيل، نعم. التوراة.
هناك أكثر من ترجمة، ولكن ترجمة دار المعارف هي ترجمة موثوق بها، التي نشرت في عام 77 بعد صدور الكتاب بشهور قلائل، أنه كان في القاهرة وقتها وأعلن في القاهرة أنه ألف كتابا بهذا العنوان، فاهتم دار المعارف ترجمه الكتاب. وبعدها أصبح جه بعده الشيخ زنداني وجه آخرين، وبدأوا هيئة الإعجاز العلمي بسبب الكتاب. فتأثير الكتاب موريس بوكاي كان تأثيرا هائلا، حتى أنا حطت في فيلم الأخير الذي أنتجته في مطلع هذا العام، حطت جزء من فتاة بريطانية تقول أنني أسلمت بسبب كتاب موريس بوكاي الإنجيل والقرآن والعلم، فبعد هذا متخيل أننا لا أهتم به؟
أكيد. نرجع الآن إلى الفيلم الذي شاهدناه أبواب السماء. هذا الفيلم يصب في نفس المجال، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. لمن لم يشاهد الفيلم ماذا تقول له؟
أنا أقول له أنه فيلم عن أربع كلمات في القرآن الكريم، أربع كلمات. الكلمة الكلمتين الأوليتين في الآية 30 من سورة الأنبياء: أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هاتان كلمتان،
الرتق
والفتق. وعندنا آيتين الاثنين في سورة الذاريات، الآية 7 والآية 41: والسماء ذات الحبك. والآية الأخرى هي: والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون. فكلمة لموسعون والحبك والرتق والفتق،
أربع كلمات.
أربع كلمات
مرة ثانية: لموسعون والحبك والرتق والفتق. والفتق.
نعم نعم. السبب المباشر للعملية في هذا المشروع هو قصة أخرى ممكن نأتي على ذكرها يعني إن شاء الله في هذا اللقاء، لكن اهتمامي به أن القرآن دائما يختصر ظاهرة كونية في كلمة واحدة.
في فيلمك أبواب السماء اخترت المتحدث الرئيسي في الفيلم ريتشارد فارلي الإنجليزي البريطاني، ما السر؟
السر هو أنني في أذكر هذه المقابلة في عدد جريدة الشرق الأوسط، عدد في فبراير 10 فبراير أو 13 فبراير عام 2010، اطلعت على لقاء مع ريتشارد فارلي. ريتشارد فارلي هو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد في شرطة بريطانيا، وشخص له قصة طريفة ذكرها، لم يذكرها في اللقاء ولكن ذكرها بعد أن تعرفت عليه مباشرة فيما بعد، بعد أن سجلنا لقاء. ذكر لي أنه تخرج من جامعة إكستر في بريطانيا ودرس الجيولوجيا، ثم درس بعد ذلك الفيزياء، وخرج للحياة العامة ليعمل مدرسا، وجد أن المال لا يكفي، فأحدهم أشار إليه أنه يلتحق بجهاز الشرطة يأخذ مالا أفضل، فذهب إلى الشرطة ليأخذ مالا أكثر يعني فليأخذ مالا أكثر ذهب إلى الشرطة، وما إن عين في جهاز الشرطة حتى وقعت واقعة سلمان رشدي سنة 89، موضوع آيات شيطانية، كتاب آيات شيطانية. نعم. وثار المسلمون في بريطانيا، فأصبح هو في الشرطة، وبالتالي كان عليه أن يستوجب بعض الذين يلقون القبض عليهم، لا بتهم التظاهر ولكن بتهم التعطيل للمرور. فكان يأخذ هؤلاء ويقول لهم لماذا أنتم ثائرون هكذا يعني؟ فقالوا له أنه يذكر الرسول عليه السلام بسوء وكذا، وأن هذا نبينا. قال لهم: من أنتم؟ أنتم دين ما، أي دين؟ أنتم براهما ولا هندوس ولا؟ بيقول: أنا كان فكرتي عن الإسلام غير موجودة، فبالتالي كان بالنسبة لي أنهم أديان شرقية لا أعلم عنها شيء يعني. فقالوا له: لا، هناك الإسلام وكذا وكذا وكذا. فبيقول: أنا من باب الاهتمام إن أنا كضابط شرطة يجب أن أعلم شيئا عن جزء من المجتمع البريطاني، جزء مسلم، فذهبت إلى مكتبة وذهبت سألت الرجل: عندك أي شيء عن الإسلام؟ قال له: في كتابهم اسمه القرآن. فأعطاني ترجمة لمعاني القرآن ليوسف علي. هو كان محظوظا أن وجد ترجمة يوسف علي، لأن ترجمة يوسف علي تركز على الإشارات العلمية. فبقول: لما قرأت الآية 30 من سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قلت هذه نظريه البيج بانج، نظريه الانفجار العظيم اللي هو بيعرفوها، اللي انا سميتها الانفتاق العظيم. فهل يعقل ان يذكرها شخص الف كتاب من 1400 سنه؟ بعدين قد بدا يقرا في القران مره اخرى، فلقى لموسعون، فقال: انا دارس الفيزياء التوسع الكوني، والسماء بنيناها بعيد وانا لموسعون، لموسعون السماء. فبالتالي وجات له آية الثالثة في سورة النبأ، فالمتعلقة بالجبال أوتادا، لم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا، ودارس فيزياء، درس جيولوجيا أربع سنوات، فقال: من يعلم أن الجبال ممتدة تحت في امتدادات قارية وليست الجبل منفصل، ولكن كل الجبال في سلسلة ممتدة قاريا. فأسلم بعدها، أثارني، فقلت لابد أن أحصل على هذا الرجل. استمرت حوالي 6 أشهر أطارده، لأن الحصول على تليفونه مستحيل، من رابع المستحيلات. صلت بالجريدة وبأصدقاء لي أمنوا لي عنوان إلكتروني، أرسل ما في الآخر رد علي وقال لي: أنا آسف، أنا كنت بشيك عليك. أمنيا، ما أصبح مهووس أمني.
أنت تبحث عنه ويشيك عليك.
هو شيك عليك.
الحمد لله سليم.
فشيك بيت سليم. فقال لي: الآن أستطيع أن ألتقيك، وسوري براذر وكلام من هذا القبيل. فالمهم التقينا وسجلنا معه لقاء لمدة ساعتين، فهو المتحدث الرئيسي في الفيلم.
يقول الراصدون والمفكرون ودارسو التأثير الإعلامي أن هوليوود أكبر مؤسسة ثقافية معرفية لتشكيل العقول والأذواق والتأثير بالمفاهيم والأفكار عبر التاريخ كله. إذن التحدي أمامنا اليوم في ظل هذه الوسيلة الفعالة المؤثرة والتي تتصدر التغيير والتأثير أننا كيف نعرض بضاعتنا؟ فإذا كانت بضاعتنا الهوية فكيف نعرض مصدر الهوية؟ إذا كان القرآن هو المصدر ما هو التحدي الذي يواجهنا في قضية عرض العلم القرآني والإعجاز القرآني من خلال أفلام وثائقية تجمع بين الجانب الجمالي في العرض والجانب الوثائقي العميق في المحتوى؟ هذا هو موضوع حلقتنا اللي نستكمل مع الأستاذ فاروق المنتج الأستاذ فاروق عبد العزيز. أستاذ فاروق عبد العزيز، أنت عرضت هذا الفيلم مجاناً وفي دور عرض كثيرة سينمائية وفي الجامعات لعرب لغير العرب، ما هي العقلية التي تستهدفها؟ ما هو الدين الذي تستهدفه؟ مسلمين غير مسلمين، أجانب عرب، خاصة أنك علاقت بالمترجم وغير مترجم؟
تمام. وأنا عادة أنتج الأفلام باللغتين أصليتين، يعني النسخة غير مترجمة نسخة ناطقة بالإنجليزية، نسخة ناطقة بالعربية، حتى كل العناوين وكل الأسماء بالإنجليزية أو بالعربية، كل شيء يكون لأهلها وبنفس اللكنة. يعني أنا عندي المعلق مايك سيلز بيتكلم لكنة أمريكية، طبعا هو أمريكي بيتكلم لكنة أمريكية، بيجعله من السهل قبوله في الأوساط الغربية بوجه عام. نأتي على موضوع الجمهور المستهدف. أنا بعتقد أن المسلمين في نظري هم أول شباب المسلمين، هم الجيل الحالي، هم أول جمهور مستهدف بهذه الأفلام. لماذا؟ خلينا نواجه الواقع. هؤلاء الشباب أحيانا أنا ألتقي ببعضهم في دواوين خاصة شبابية، وألتقي بعضهم في سفرات، وألتقي بعضهم في مصر وغيرها،
يعني سواء في الخليج أو في العالم العربي أو في العالم العربي أو في أوروبا،
هم نفسها في اتحاد، في اتحاد بين هؤلاء، يعني كأن في نغمة في هذا الجيل، هي نغمة قايمة على محتاج تدعيم الإيمان، محتاج يقين أكثر، وبيدخلوا في مناقشات خاصة مع اتساع الآن الاتصالات والسفر، أصبح الناس بيخشوا في مناقشات كثيرة. يعني ابني حديد يدرس في كندا، الناس بتسأله وبيخشوا في الدين فورا، أسئلة على الدين، أسئلة على الإيمان، أسئلة على وجود الله سبحانه وتعالى، أسئلة على، بتخش فورا. هذه الأفلام هي أقوى دليل في إيد الشاب المسلم لتعميق وزيادة يقينه بالله وبدينه. أنا بنتجهم وأنا كبير، أنا بنتجهم بشعر بالفخر بأنني منتمي للإسلام، بأنني منتمي لهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب حق، أنا ببرهن على أحقيته، على كونه مصدر إلهي، لأن الله سبحانه وتعالى هذا هو ما أراده فيه. تمن القرآن بيتحدث عن يتدبرون، يتفكرون، يعقلون، يعلمون، تمن القرآن يعني. فده شيء ما أنا بعتقد الأفلام هي نوع من الذكر، نوع من التدبر يحتاجه الشاب المسلم أكثر من غيره. أما غير المسلم، غير المسلم كما شاهدنا في الفيلم، في عندنا 5-6-7 بيسلموا نتيجة إشارات علمية في القرآن الكريم. تخيل أنه يهجر دينه أو يهجر اللا دين الذي يعيشه أو حالة الشك التي يعيشها ويلتحق بالإسلام بسبب إشارة علمية في القرآن الكريم.
يعني الإشارة العلمية تكون المفتاح للإسلام،
هي المفتاح للإسلام بالضبط،
وتشريعاته وعقائده
بالضبط. خاصة أن أنا متبني أسلوب واضح جدا، وهو أن أفلامي أفلام علمية تتوسل بالعلم لفهم وتفسير بعض كلمات في القرآن الكريم.
سؤال قد يكون حرج، هل تواصلت مع مؤسسات علمية أو مراكز ثقافية علمية ليست عربية، ليست مسلمة، نقول محايدة، نقول من الطرف الآخر، من أجل الاطلاع على هذا وإقراره أو إعطائه؟
تمام. هو أنا لا أفعل ذلك، لا أفعل، معنى أنه كان الشيخ زنداني زمان كان يدعو بعض العلماء ويعطيهم آيات ويقولوا لهم ابحثوا هذه الآيات من 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 منظور علمي. أنا لا أفعل ذلك. ليه؟ لأنه هو أول ما يسمعوا أن أنا رايح لهذا الغرض، بعض العلماء الذين أحاول أن ألتقيهم يخاف، يعتبر. لكن الذي يعلمه، الذي يعلمه ليه التحقق من صحة المعلومات دائما من مصادرها مباشرة. يعني في علماء أنا بتصل بهم بلك فيقول لي والله على الموقع الفلاني أنا لسه كاتب حالا مقال ينشر في نيويورك تايمز بكرة في شهر يناير الماضي مثلا، نشر المقال في 21 يناير، فقال لي دليني على المقال. ظلمة على حافة الكون، ورحت جبت المقال وقريته وخد... قال لي يعني باختصار أنا أبحث عن المعلومة من مصادرها العلمية الكاملة وأنفق وقتا لكي أفهمها وأبسطها للمشاهد فيما بعد، وبعدين أعود إلى العرب، أخذ من العرب ماذا؟ معنى الكلمة، مدلولات الكلمة العربية لكي لا أقع في الخطأ. ما معنى كلمة الحبق على سبيل المثال؟ ما هو الفتق وما هو الرتق؟
وفي وضعها الأصلي أيام التنزيل يجب أن يكون
بالضبط للشيء. بالضبط كده يعني.
طيب السؤال الثاني، هذا الفيلم هل تقبل مؤسسات ضخمة غربية بعرضه؟
في طبعا أنا عرضت مثلا فيلمين بوكاي الأول، عرضتهم في أمريكا في محفل إسلامي في مؤتمر إسنا للجمعية الإسلامية الأمريكية الشمالية، بيحضروا 60,000 شخص مسلمين وغير مسلمين. عرضت الفيلم، عملوا مهرجان سينمائي لأول مرة، فأخذوا الفيلمين لافتتاح وتعرضوا ورا بعض ساعتين ورا بعض. لكن أنه أنا اتصلت بشركات غربية لعرض هذه الأفلام على من خلال قنواتهم الخاصة، بيرفضوا ذلك. هو بيحس بعد فترة كأنه في دعاية إلى الـ إلى الـ إلى الـ
مرة
الإسلام.
مرة قلت أنا تعاملت مع البي بي سي.
نعم، أنا تعاملت مع البي بي سي في مشروعات أخرى، في مشروعات غير إسلامية يعني. لكن إن شاء الله عندنا مشروع لنقول عنه الآن في الطريق يعني، للتعامل مع البي بي سي له علاقة بالإسلام.
أستاذ فاروق، يعني هل معنى ذلك أنه يمكن في ظل وجود خدمة الدين وشرح الدين من خلال قنوات إسلامية شرعية، مواعظ، فتاوى، قرآن، تفسير، هل يمكن أن تكون هناك قناة أو قنوات أفلام إسلامية توثيقية كالذي تعرض؟
هذا هو ما أرجو، هذا هو ما أحلم به، هذا هو ما أدعو إليه المستثمرين. التفكير فيه أنه في ناس كثيرة جزاهم الله خير بينشئوا قنوات، وبينشئوا قنوات دعوية فيها دعاء وفيها خطباء وفيها كذا، وبتناقش قضايا مختلفة يمين ويسار ووسط ومتطرف وغير متطرف. احنا نريد الآن نركز على العلم بدلا من نقاشات في أمور لا تهم كثيرا من المسلمين، ولا تهم أيضا عملية تقدم تطوير دافع باتجاه التقدم في المجتمعات الإسلامية. العلم عنصر رئيس، العلم عنصر رئيس. أنا في البيئات العلمية التي عرضت فيها الفيلم كان عندي فخر شديد أن بكلم الشباب الذين يدرسون العلم، أن العلم عنصر رئيس من عناصر التقدم. فالاستخدام العلم، توسل بالعلم لفهم آيات القرآن الكريم يعتبر إنجاز هائل. إذن إذا إحنا نقدر نعرض أفلام وفي قناة مرتفعة المستوى، المستوى الإنتاج فيها مرتفع ويماثل القنوات الغربية، وبلغة ولغتين وثلاث لغات وأربع لغات، إذا نستطيع أن نصل إلى العالم بشكل أكثر. إذا كان زي ما شاهدنا في الفيلم الناس بتيجي على آية آيتين على كلمة في القرآن ويسلم، فلماذا لا نهتم بهذا الجانب اهتماما شديدا، وهو أحد أهم الأسس الدعوية الآن، هو موضوع الإشارات العلمية في القرآن الكريم. أنا أعتقد أنها ممكنة. القنوات الآن رخصت، ما أصبحتش استثمار عالي، وفي نفس الوقت ممكن أنه يكون في يوجد فيه أشخاص آخرين، يعني ممكن نشتغل على مستويات عدة لإنتاج أكبر من عدد من الأفلام الوثائقية المتناولة التي تناول الإشارات العلمية في القرآن الكريم.
أتوقع الرسالة وصلت. شكرا لك أستاذ فاروق عبد العزيز.
على حفظك، شكرا لك.
الحوار يتمركز حول قضية الفيلم الوثائقي السينمائي الذي يخدم الفكرة الإيمانية، لكن بعد أن كانت في قضية محاضرة وندوة وحتى برنامج تلفزيوني تكون على شكل فيلم، هذا الأمر هو التحدي ونقود المرة الأولى والثانية والعاشرة. هل المثقف رجل الأعمال الذي ينتج كتب ثقافية، هل الجمعية المؤسسية الثقافية التي تهتم بهوية الأمة، هل ستنتقل وتعرف وتعي أهمية الفيلم الوثائقي أو السينمائي الذي يخدم هوية الأمة في أصولها أنه يحتاج إلى دعم؟ لأن مثل هذه الأفلام يا جماعة راح تكون مرجعية، كما أن الكتاب مرجع، كما أن الموقع الإلكتروني مرجع، هذا يكون مرجع لأن الفيلم سوف يخزن كما ذكر الدكتور، كما ذكر الأستاذ فاروق. يخزن أين؟ يخزن في المواقع الإلكترونية وفي جوجل وغيره، وبالتالي عن طريق جوجل وعن طريق الاتصال الجديد يستطيع الإنسان أن يذهب إليه ويكون مرجعية، لأن ثقافة اليوم ثقافة السماع والمشاهدة أكثر من ثقافة القراءة، ونحن نعزز القراءة أيضا. اليوم لما يتصل فيني طالب من بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا من أبنائنا العرب ويقول أنا جالس مع جماعة يختلفون عن الموضوع الفلاني، فيفتح السبيكر وأتثاقف معهم وأتحاور معهم، كيف لو كان عندهم؟ ارجع يا أخي الكريم بدال الكتاب، ارجع إلى الفيلم الوثائقي أبواب السماء الذي تحدثنا عنه، أو فيلم عن موريس بوكاي الفرنسي الذي أسلم، الطبيب الذي عالج الفرعون وأسلم لما وجد فيه، إلى آخره. نحتاج إلى دعم مثل هذه المشاريع الجديدة العصرية. وبعد الفاصل راح نكون معاكم كتاب وتغريدة. كتاب اليوم ترددت في عرضه، أخاف يفهموني غلط، لكن الموضوع ثقافي ومعاصر جدا ويتصل مباشرة بالإفراز والنتيجة والثمرة النهائية لانفصال الإنسان عن القيم ولتراجع التدين في العالم. الكتاب عنوانه ضد النساء، والعنوان الفرعي تحت نهاية الرجال وقضايا جندرية أخرى، تأليف حنا روسين وآخرون. ولاحظوا العنوان الفرعي فوق بالزاوية، ألا وهو للرجال فقط ويحظر بيعه للنساء. واضح ها؟ للرجال فقط ويحظر بيعه للنساء، الخط الأسود هني. يعني هذا الكتاب خلي يقرونا أخواننا من الرجال، النساء ليس لهن هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه يتكلم عن نوع آخر من النساء، وللخوف من أن تفهم المرأة أن الكتاب يقف أو يصفها بوصف سلبي. الكتاب ترجمه حمد العيسى وقدمه الدكتور غازي قهوجي. حمد العيسى يقول مش معقولة ترجم كتاب ضد المرأة، أنا عندي 5 بنات، لكن قطعا لن يكن من اللواتي تكلم عنهم المؤلف والمؤلفون في الفصل 20. إذا تصفحنا فهرس الكتاب نجد أن الفصل 19 الحرب ضد الأولاد، الفصل 20 نهاية الرجال، ولاحظ الفصل 17 ضد الرضاعة الطبيعية، الفصل 16 المرأة أسوأ من يقود السيارة، لأن البحوث العلمية والتطبيقية تقول أن المرأة تصدم أكثر. لماذا؟ ارجع للبحوث البيولوجية والتحليل الدماغي ومسألة المسافة والمكان الهندسي، أقصد المكان الفراغي، بحوث علمية حتى بمراجعها أن الرجل أجدر بذلك. ليش يقول كذا؟ لأن الآن في تحول ثقافي غربي في الربع الأخير من هذا القرن بالنسبة لي قضية الجندر، أي نظرة المرأة لنفسها ونظرتها للرجل ومفهوم الأسرة الجديد، فدخلت المسألة في التنافس. ففي المقدمة يذكروننا بشيء عجيب، أنه هناك تسونامي نسائي، هناك زحف نسائي، مصطلح جمعية الرفق بالرجال ارحمونا، وأيضا انتشار التنانير القصيرة في المؤسسات الراقية الرأسمالية والشركات الضخمة، ثم التنانير القصيرة وسيلة للترقي الموظفة إلى المصاف العليا. هذه القيم ما كانت موجودة حتى في أمريكا في ربع قرن مضى، إلا أن التحولات الجسدية والنظرة للإنسان عن نفسه وفقدان القيمة الذاتية وإنما التمركز حول الجسد والغريزة هو الذي أنتج ذلك. ماذا يقول؟ ترتدي ما قل ودل. فنانة تقول لماذا تلبسون النساء؟ لماذا تلبسون النساء وقد ولدتهن أمهاتهن عاريات؟ الكلام في الموضوع كثير، يدل على أن هناك انهيار لمملكة الأسرة، يدل على أن هناك فهم خاطئ للمرأة، ومؤدى العلمنة والمادية المتزايدة والتراجع الأخلاقي إلى إيجاد إنسان غير الإنسان القديم، ومرأة غير المرأة الطبيعية، وأسرة غير الأسرة الموجودة، بل نفي الأسرة الموجودة. هذا الكتاب ضد النساء يريد أن يبين هزيمة الرجل وبالتالي فقدان الحياة قيمة شيء اسمه رومانسية وحب، لأن المرأة تذكرت، ولأن الرجل تراجعت رجولته، ولأنه خضع لقضية المجاملة والنفاق الاجتماعي من أجل حقوق المرأة اللا طبيعية في هذا الزمن. وإلى التغريدة.
كم من حوار في تويتر بدأ في اختلاف بوجهات نظر مفهومة حول قضية ما، ثم تحول إلى مهاترات مخجلة. انسحب بأدب وتذكر، وإذا خاطبهم الجاهلون.
الحوار مفتوح وصار دائم وعلى مدار الساعة وبيد الجميع عبر تويتر، ولكن الحوالة السياسية المتشنجة والصعبة والدموية، الخلافات الداخلية، التنافس الحياتي، الصراع في كل مناشط الحياة حتى على مستوى النوادي والجمعيات التعاونية ولد حواراً. الحوار في ظل أجواء متأزمة ولد توتراً، هذا التوتر انفرز على اللسان، ومع الأسف أنت مو قاعد موقف مباشر، كيف لا تراجع كلامك؟ كيف ترسل هذه الكلمات السخيفة والتي فيها تجريح؟ حقاً أقول لكم يا أخوان، في أي حوار يكون من هذا النوع فيه بذاءة انسحب على طول، وتذكر قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو خلق المسلم، هذا خلق الذين يمشون على الأرض بخشوع وإيمان، هذه صفات المؤمنين، بل هذا صفات الإنسان أيضا حتى لو كان يعني من أي ملة، ناضج عقليا وناضج انفعاليا ويقدر المصلحة وينأى عن نفسه بأن ينزل إلى هذا المستوى ويخزن ويسجل هذا الشيء الذي يقرأه الجميع والعالم. اليوم بدأت الناس تقيم الآخر من خلال تغريداته، ولا الرجال متقدم لنا، ولا الرجال مقدم على وظيفة، الإنسان طالب بنت قال حبيبي ارجع له لآخر تغريداته، هكذا بدأ يصنع الناس. لا سخيف، لا تافه، لا وايد صغير، لا عقل، ماكو عقل. فيا ناس فلنكتب ما يصب في صالحنا. أما المعارك والخصومات موجودة على مدار الساعة، فكن أنت الناجي وأنت من الذين يتراجع ويبعد وينأى عن الطريق المتعرج. لمن؟ للجاهلين الذين يقولون ما لا يعلمون ويعلمون قبل أن يتعلمون ولا يخافون أن يؤثمون. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك عوالم منفصلة، شاب ملول يحب يغير، بنات أنت جسد، أنت مجرد غريزة، الخاطف قد يكون خليجي، فلسطيني، مصري، شامي، مغربي. شباب جدلي كان شعري لهني، وكنت آخذ حبوب أنثوية، ما عليك من المنفذ، الشبهات مغرقة، تشيش فلان وفلاني، نعم فلان فلاني، نعم ها خير أنا إيش اللي صاير؟ حبي ناقش. دعايات المدخنات الإعلانية لازم تكون منتشية.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني.